إسلام رحب في مداه يحتوينا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المطر، فإذا نزل من السماء خرج إليه وكشف عن كتفه وأظهر كتفه للسماء ويأخذ المطر ويطير تحته يتنفس من عبيره ويتنسم مع عبير الحياة. فإذا سئل لما تفعل ذلك يا رسول الله، قال لأنه حديث عهد بربه. ولما تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وصارت الأمور بين يديه وأصبح حاكما هو وصحبه الكرام، وأخرجهم من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى سادة وأمراء وملوك للشعوب والأمم، فلما تمكن من مكة أخذ يدعو إلى حب الحياة، بل جعل مكة والمدينة حرما، حرما لأنه حرم فيها الصيد وحرم فيها القتل، بل حرم فيها قطع الأشجار، أي أصبحت حرما لكل الكائنات من حوله، بل لكل شيء في أفلاك وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصارت الظبية تسير في المدينة لا تجد من يلاحقها ولا من يقتلها ولا من يحاول أن يفتك بها ولا من يقطع شجرة ولا من يصطاد شيئا من البحر، بل أصبح كل كائن حي يعيش في الحياة من حول النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بالحياة. هكذا كان رسول الله. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا في برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. أرحب في بداية اللقاء بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة المتألقين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا يا مولانا، شرفتنا ونورتنا،
جزاكم الله خيرا.
يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مشهد بديع، يعني يليق بمحمية طبيعية ترتسم على غلاف مجلة ديسكفري أو بعدسات قناة ناشونال جيوغرافيك، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ما من مسلم يغرس غرسا أو يأكل منه دابة أو إنسان أو طائر إلا كان له به صدقة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاوز صحابته الكرام يحبون الحياة، يدعون إلى إحياء الجماد والشجر والبحار والأنهار والطيور والحيوانات على الأرض، عاوز كل حاجة من حوله يعني تعيش حياة هادئة جميلة. لازلنا نتحدث بين هذه فضيلتكم عن ظاهرة الانتحار التي ظهرت في شوارع المصريين وفي شوارع العرب بقوة، وهي طبعا عند الغرب منتشرة لأنهم لا يدينون بدين الله ولا يعرفون من هو الله ولا يتقون الله حتى في أرواحهم وفي أجسادهم. إنما تعال نكلم المسلمين بالعقل، في كلام بالعقل. يعني احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن الانتحار وتقرير الشريعة الإسلامية او موقف الإسلام منه واسباب الانتحار، الاسباب التي تؤدي اليه. حضرتك قلت لنا ان الانتحار قسمين، قسم انتحار للنفس يقتل نفسه او يقتل نفسه بيده على انه يائس من الحياة
يظن الراحة،
وقسم ويظنه راحة من الحياة كده بيخلص من حياته، والقسم الثاني اللي هم بيعملوا عمليات استشهادية او بيظنوا انفسهم يعني راحوا في سبيل الله، يقتل جندي مسلم مصري يروح يحط قنبلة هنا يحط حاجة هنا وهو بيعملها يقوم ميت فيظن نفسه قد استشهد. يعني حضرتك يعني كمل لنا القسم الثاني من اقسام الانتحار ثم نكمل الحديث في هذه القضية المهمة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب إن أنت فتحت هذا الباب. قلنا إن الانتحار
والله مولانا هو استجابة للسادة المشاهدين اللي معانا على الصفحة، لأن زي ما حضرتك شفت كده السادة المعدين، أشكر فريق الإعداد أستاذ أحمد عطف عباطي والفريق بتاعه، يعني جابوا لنا أسئلة كتير جدا، لقينا إن المشاهدين عايزين كلام بالعقل على الانتحار، يعني هل ده حلال ده حرام اسبابه ايه نعمل ايه، لو واحد انتحر نقول الله يكحمه رحمه رحمه راح، ولا نقول بقى ربنا يرحمه، ولا ندعي له ولا ندعي عليه ولا نعمل ايه ولا نصلي عليه. كثرت الاسئله التي دعتنا الى ان يعني نتحدث عن هذا الامر، وعشان كده احنا بنشكر مشاهدي البرنامج ومتابعي البرنامج واللي بيتابعونا على صفحه البرنامج على الفيسبوك، صفحه برنامج كلام بالعقل.
نعم، اذا ما حضرتك يا مولانا ربنا يبارك فيك فرقت ما بين نوعين من الانتحار. الانتحار الاولاني اللي بيظن الانسان فيه ان هو بيرتاح فيه من الحياه، اليأس اللي هو عايش فيه، الضغوط الماليه اللي عايش فيها، والنقطة الثانية وبيظن ان دي في الراحة. النقطة الثانية اللي هو بينتحر وبيظن ان هذا شهادة في سبيل الله عز وجل. الحلقة الماضية تحدثنا عن الصنف الاول وبينا الاسباب. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بعض الشباب الذين يقومون بتفجير انفسهم، مثلا في عند نقطة الشرطة، عند الحدود، جنود واقفين في الشارع يروح يفجر نفسه فيهم وبيفتكر ان دوت عمل بطولي او عمل استشهاد. طيب نبدأ كده حضرتك، نقول يا مولانا ان احنا عندنا قاعدة اصولية بتقول ان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق.
تمام.
الشباب دوت لهم مشايخ، الشيخ بتاعه يقول له انت لو عملت كده وهتنفذ العملية انت من الشهداء.
تمام.
طيب احنا عندنا قاعدة اساسية ورثناها عن علمائنا ومشايخنا، جاء فيها اذا رأيتم قولي يخالف صاحب هذا المقام فاضربوا بقولي عرض الحائط.
تمام.
صاحب المقام اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا
الله
عليه وسلم. طيب يعني مشايخنا يقولوا ولا يجوز لأحد أن ينصب للأمة أحدا بعينه.
تمام.
يدعو إلى طريق ما يوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
ومن تعصب لواحد من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين، كالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي. الشاب دوت بيروح لشيخه ويقعد تحت ايده وشيخه يقول له لو عملت كده انت هتروح تتجوز من الحور العين، لو عملت كده انت هتروح مع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، لو عملت العملية دي انت من الشهداء.
وده دعوة التعصب هي اللي بتعمل كده، او الاستقطاب الحاد.
الاستقطاب احنا بنقول دلوقتي اول حاجة التعصب لرأيه. هذا الشيخ ليس بشيخ انما هو تاجر دين.
تمام.
يبقى دوت مش شيخ اللي يقول لبعض الشباب روح فجر نفسك او اقتل نفسك او حط قنبلة في متر الانفاق او حط قنبلة في قطر من القطارات او روح من دي مش شيخ،
او اركب سيارتك وخش في مجموعة واقفين من العساكر والجنود،
دي مش شيخ،
موتوا وموتهم معاك.
هذا تاجر دين سيسأل امام الله عز وجل عما فعله، وحتى لو لم يكن معه، يعني حتى لو ما كانش معه في العملية الانتحارية.
طب انت مش شايف مولانا ان الأزاهرة وعلماء الأمة ورجال الدعوة لهم دور مهم جدا في القضية دي؟
دي نقطة مهمة جدا، ان أسيادنا ومشايخنا وعلمائنا في المساجد كل واحد على المنبر بتاعه، كل أسيادنا ومشايخنا في أوقات الدروس ان هم يبدأوا يوضحوا للناس ان هذا ليس من دين الله عز وجل.
إذن وسط هذا الواقع المأزوم ووسط هذه الحالة من حالات الاستقطاب الحاد الموجودة في المجتمع، كان على دعاة الأزهر الشريف وعلى أئمة المساجد أن ينتبهوا لدورهم الخطير والمهم في هذه المرحلة، وأن يخرجوا على الناس بخطاب دعوي وسطي ذا نفس محمدي رشيد يخرج الناس من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار، ومن عموم البلوى والفساد إلى عموم الخير والرشاد، وأن تأخذ الناس إلى طريق ربهم بقال الله قال رسول الله بدين وسطي لا مغالاة فيه ولا إفراط ولا تفريط.
لما ربنا بيقول في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا
بالحق
ولا يزنون.
نعم.
طيب اللي يعمل كده يا رب
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
بس
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب. طبعا باب التوبة لا يستطيع أحد أن يغلق. طيب
لأن ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يبقى بنقول إن من صفات المؤمنين ألا يعتدي على دماء الآخرين بغير وجه حق.
نعم.
لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع أصحابه في حجة الوداع فيسألهم أي يوم من هذا؟ احنا النهاردة يوم ايه؟ فالصحابة بأدم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له الله ورسوله أعلم، فيقول أليس يوم النحر؟ النهاردة مش يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. فيسألهم سيدنا النبي أي بلد هذا؟ احنا في بلد ايه؟
مكة المكرمة، بلد الحرام،
البلدة الحرام.
نعم.
فأليس أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم الدستور الذي تسير عليه الأمة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.
نعم.
إلى تجار الدين الذين يتاجرون بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تقفوا عند هذا الحديث؟ ألم تقفوا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمن رجل على دمه فقتله فأنا بريء منه
وإن كان المقتول كافرة. لاقي بعض الأحباب دلوقتي أو بعض الشباب المتهور يقول لك ده مشرك، ده كافر، ده أنا أروح أقتله عشان أخش الجنة. ما سمعتش حديث لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا مولانا، لو جه واحد دلوقتي يهودي صهيوني ودخل بلدنا، دخل مصر، هل ينفع أن أنا أعتدي عليه أو أقوم بقتله؟ لا يجوز.
بس أنت يا مولانا مش شايف الناس معذورة؟ يا إما تطرف فكري وتطرف ديني ومغالاة وحديث باسم الدين وقتل وسفك باسم الدين، فإما تطرف فكري باسم إن إحنا عايزين نتحلل ونتحرر، يبقى عندنا معناش قيود، وسيبك بقى من التراث، اهدم تراثك، اقفل عليهم، موت اللي فاتهم، الأئمة الأربعة دول معرفش إيه، ابن تيمية معرفش في إيه، قاتلين، سفاكين، سفاحين، مش ده وده كلاهما يحدث حالة من حالات الفوضى في المجتمع.
أنا مشفق في الفترة اللي فاتت على غير المتخصصين أو على أهالينا وشعبنا الجميل،
العوام
في إفراط وفي تفريط،
نعم،
في تشدد وفي انحلال،
تمام.
بنلاقي واحد بيتشدد هنا، واحد يقول لك يلا دعوة مليونية إلى خلع الحجاب.
طب العلم يا مولانا مش صنعة؟ ولأن العلم صنع، حضرتك وأهل العلم كلهم أسدتنا ومشايخنا، أنا أعتبر طالب علم صغير بين إيديكم، يعني أتحلل من أن أكون أقول على نفسي عالم، إنما حضرتك والعلماء الربانيين أو العلماء الكبار، بلاش الربانيين لأن الربانيين دول يعرفهم ربنا سبحانه وتعالى، كل العلماء مش لهم دور إن هم يخرجوا للناس الخطاب الدعوي الحقيقي بلا إفراط ولا تفريط؟ يعني لا نقعد بقى نقول خلع الحجاب، انفي كتب التراث، احرق ولع اعمل سوي اهدم اللي فات كله وفكر بعقلك بس واشتغل بدماغك، ولا نقول ان الدين بتاعنا لا ادخل الناس دول الجنه، لا ادخل دول النار، لا معاك مفاتيح، لا ادي هنا، دخل ده الجنه، قول على ده مسلم ومؤمن، وقول على ده تقي وورع، قول على ده كافر وظالم، ولا يعني حضرتك مش في دور مهم في لينا في المجتمع؟ مش حضرتك واجب علينا نعمل حلقات في ده؟ وانت شايف طلبات السادة المشاهدين على الصفحة، وحضرتك قاعدين يبعتوا لك رسائل، يعني حدثونا عن كذا، حدثونا، الناس مشتاقة مولانا.
بفضل الله عز وجل يا مولانا، في بداية هذا الشهر، من بداية شهر رجب، بدأنا الحمد لله في مدينة المنصورة، بدأنا بما يسمى بالملتقى الفكري الثقافي والأمسيات الدينية على مستوى محافظة الدقهلية،
وكمان وزارة الأوقاف عاملاه على مستوى عام،
على مستوى
مصر كلها،
نعم. بس أنا بتكلم عن اللي احنا يعني ايه اللي احنا شغالين فيه، فاللي انا يعني حضرتك وبعض الشباب قمت بيه، فنلاقي جميع الأطروحات وجميع المواضيع والقضايا الهامة مكتوبة في هذا،
تمام.
ودوت يعني وإن كنا قد تأخرنا،
تمام،
وأنا بنعتبر إن كنا قد تأخرنا، بس أن نبدأ أفضل من أن نجلس،
أن نصل متأخرا فضل أخير من أن ألا نأتي،
أكيد طبعا،
تمام.
فإن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة ستشهد نهضة بإذن الله، وستشهد طفرة،
يعني ده وعد يا مولانا لتسليط الضوء بالحديث عن التراث وكتب التراث وتقنين هذه الأمور بالعقل في برنامجنا كلام بالعقل.
والمهم جدا يا مولانا، أتمنى برضك من إخواننا الإعلاميين والقنوات الإعلامية كما أنها تفتح مجال لهؤلاء أن يتحدثوا، انزلوا إلى أرض الواقع، انزلوا إلى المساجد، انزلوا إلى العلماء الذين يتحدثون مع الناس، انظروا إلى الخطاب الأزهري،
تمام،
الذي يخرج الناس من تلك الهفوات ومن تلك الظلمات التي يعيشون فيها إلى أسلوب سهل يسير كما تعلمناه من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
طب رجعنا يا مولانا للمنتحرين.
نعم.
حضرتك قلت إن دول ناس يعني يمكن يكونوا متمردين على القضاء والقدر، متمردين على الحياة، ناس شايفين إن هم ظلموا، ناس شايفين إن هم يأسوا من حياتهم، ناس شايفين إن عندهم كل مشتهيات الحياة كتيرة، فخلاص الحياة بقى فيها ميوعة بالنسبة له. الصنف الثاني اللي حضرتك اتكلمت عنه، طيب ما احنا عايزين علاج.
نعم.
يعني حضرتك احنا وصفنا الداء دلوقتي وقلنا الأسباب المفضية إلى هذا الأمر أو التي تؤدي إلى الانتحار، طب حضرتك العلاج اللي نقدمه في روشتة لهؤلاء الشباب وولادنا واخواتنا في البيوت والعوام، لان الناس دي عايزة من يأخذ بأيديها الى طريق الصواب بالعلاج، بقال الله، قال رسول الله مقرونا بالعقل.
جميل. في بداية العلاج وفي باكورة الروشتة العلاجية نبدأ بنقول الإيمان بالقضاء والقدر،
تمام.
بأول حاجة نبدأ كده نقول للسادة المشاهدين، أول نقطة الإيمان بالقضاء والقدر،
تمام.
يعني الإيمان بالقضاء والقدر بأنه ما كتب لك ستلقاه،
تمام.
لكن هذا لا يأخذنا إلى أن نجلس أو أن نتكاسل ونقعد في بيوتنا ونقول أن ربنا يرزقنا وربنا هيجيب لنا العروس الكويسة وأن ربنا يرزقنا بالسيارة، لا، الإيمان بالقضاء والقدر أن ترضى بما قسمه لك الله عز وجل، ولتعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولتعلم أيضا أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى دي النقطة الأولانية، الإيمان بالقضاء والقدر مع الأخذ بالأسباب. يبقى في حضرتك كنت في مرحلة ما فشلت فيها، الحمد لله، وتبدأ نجدد من أول وجديد.
يعني حضرتك كده عايز تأول وازع الديني عند المسلم، وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. فخلي إيمانك بربنا سبحانه وتعالى قوي، وأول وزع الدين عندك، واستمع لكلام الناس الذين يدعونك إلى أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى ربما يعني يبتليك بمحنة لتخلف من ورائها منحة. فإن كل ما يصدر عن الله جميل، وعلى المرء أن يرى الجمال في المصائب كما يراها في النعم.
نعم. يبقى أول حاجة الإيمان بالقضاء والقدر، ثاني حاجة الرضا.
تمام.
الرضا بما قسمه لك الله عز وجل.
سيدنا النبي قال كده: الورضة بكل ما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
تكن أغنى الناس. لما نلاقي أن كثير من الصحابة، ونقرأ في مناقب الصحابة كيف كانوا يرضون بقضاء الله عز وجل، لما نلاقي أن ربنا وعسى يقول لنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني في آية تانية: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحد الصحابة حينما قاموا ببتر قدمه فقال: الحمد لله التي لم أسير بها في يعني فيما لا يرضي الله عز وجل. وبعد هو بعد ما بدأ يفوق ورجله مقطوعة يخبروه بأن ولده قد مات، فيقول: الحمد لله بما قسمه الله لي عز وجل.
ما ربنا سبحانه وتعالى قال للناس كده، قال لهم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم. وإلينا ترجعون.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
حتى في مجال الدعوة سيدنا: نعم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين يقول لك: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
فتلاقي يا مولانا إن عاقبة يعني جزاء الرضا جزاء كبير جدا. وقال لك ربنا: وبشر الصابرين الراضيين الذين يرضون بما قسمه الله عز وجل.
لا ده كمان أجمل معاني الصبر وذكرت في خواتيم سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب يا رب اللي هيعمل كده؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم بس لا ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان مننا مهما كانت في الدنيا في الابتلاءات، الدنيا ديت مش دار نعيم وفقط، ده ربنا هيبتليك، ربنا هيختبرك. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه.
فإن كان دينه صلبا
فإن كان في دينه زيد له في الابتلاء. حضرتك لو كنت في مشكلة ما، ارضى بما قسمه لك الله. في أزمة مالية عند حضرتك في الشغل، ارضى بما قسمه لك الله. لو في من الله عز وجل عليك بأولاد ومعك سنك حبة، ارضى بما قسمه لك الله. ولكن مرضاش وقعد في البيت. لا، مرضى وباخد بالأسباب، ان انا ابدأ اشوف مجال اخر للعمل، ان انا ابدأ اشوف انا غلطان ايه في تربية اولادي.
جمال طلب الدعاء ظهر في قصة سيدنا زكريا لما راح في المحراب للسيدة مريم، يلاقي عندها فاكة الشتاء في الصيف وفاكة الصيف في الشتاء، كل ما يخش عندها يلاقي رزق، يقول لها: مريم وأنى لك هذا؟ تقول له: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك يعني في نفس المكان سيدنا زكريا قال إيه؟ دعا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مقومات وجود الذرية عند سيدنا زكريا ما كانتش موجودة، ومع ذلك دعا ربنا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يعني أنت كنت عايز ولد، جالك ولد وسيد وحصور ونبي. وبعدين سيدنا زكريا يقول لهم: أنى يكون لي غلام؟ الله، منين وإزاي وفين؟ ده انا مراتي كبيره وانا راجل، اصبحت راجل عقيم. طب انت عارف ان مقومات الانجاب مش موجود، بتدعي ربنا ليه؟ لثقته في ربه، والله تبارك وتعالى استجاب له الدعاء علشان يعلم الناس انه لا يأس مع الحياه.
دي النقطه يا مولانا الثالثه اللي احنا قلنا، يبقى القضاء والقدر. تاني حاجه اللي احنا قلنا الرضا، الدعاء.
تمام.
لما تقرا حضرتك في قول الله تعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه
ويكشف السوء.
سيدنا ابن كثير بيقول في تفسير تلك الايه: كان في واحد فارس مسافر فاوقفه قاطع طريق، واحد بلطجي باللغه العاميه احنا بنقولها دلوقتي، فقال له: ايه، ائتني بالمال، هاخد فلوسك وهقتلك. فزي بنقول كده قبل ما بتموت او حالات الاعدام بيقول لك ايه نفسك فيه قبل ما تموت، فقال له: نفسك في ايه؟ قال له أن أركع لله ركعتين. في نفسي أركع لربنا ركعتين. فربنا إيه هذا بلطجي دوت وسابه أنه يصلي ركعتين لله عز وجل. فهو يقرأ القرآن أو يصلي فيقرأ قول الله أما يجيب المضطر إذا دعا ثم ويكشف ويجعلكم خلق أإله مع الله ويقول إيه يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مغيث أغيثني. تمنى من السادة المشاهدين أن الدعاء دوت دائما يحفظوه دائما يرددوه يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا مغيث أغثني. فما أن انتهى من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إلا ورأى فارسا يصوب حربته نحو قاطع الطريق فيقع فيموت فيسأله الرجل من أنت فيقول أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعا.
الله الله الله.
أنا رسول
سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم لما جم يبشروا الملائكة بنزولهم عليه ويبشرونه بالولد فبيقول لهم أبشرتموني على أما الثانية الكبر فبما تبشرون قالوا له إيه قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين. فسيدنا إبراهيم انتبه قال لهم لا قال وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فده لا قنوط مع الإنسان ولا قنوط مع الله ولا يأس بين يدي الله سبحانه وتعالى.
الدعاء بردك يا مولانا الإكثار من الاستغفار وذكر الله عز وجل.
الله
سيدنا
الله.
نوح عليه السلام يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب اللي هيستغفر ربنا هيعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرار رزق من السماء يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين يبقى رزق السماء ويمددكم بأموال فلوس وبنين ذرية صالحة ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فربنا بيقول لك عايز رزق من السماء ورزق من الأرض ورزق منك اللي هو ابنك الإكثار من الاستغفار وذكر الله عز وجل.
وسيد الاستغفار هو أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم الباقية والمؤبدة والتي قصدها روحا تسري في محبيه ومتابعيه هو أن نوعثر الخير على كل شيء حولنا في الأرض.
لا.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاوزنا نعمل كده.
لا.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزرع الحياة أينما حللنا.
لا.
كل واحد فينا يزرع الحياة في نفوس الناس أن تنبت الزهور موقع قدميك أن تخضر الأرض في المكان الذي تجلس فيه وتسكن فيه وإذا لمستها بيدك أن يشعر كل شيء من حولك بالأمان في محيط الحياة التي تعيش فيها الحيوان والإنسان والشجر والحجر والطائر كل شيء يقعد جنبك بأمان القطة تجلس إلى جوارك وتطمئن إليك وتتأقن أنك لن تقتلها ولن تؤذيها العصفور يطمئن إليك ويأتيك ليقف على كتفيك. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على الإنسان على الحيوان على الأشجار على الزروع على الثمار بل إنه شمل بموسوع بفهم أوسع لمضمون الإسلام فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
أختم مولانا بقول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
تمام. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى رشدات مهمة نحافظ بها على حياتنا وسيدنا الشيخ إبراهيم حسن أرشدنا إلى رشدة أهم خاصة في هذه الأيام المباركة. وعلموا يا سادة رجب شهر الزرع وشعبان شهر سقيا الزرع ورمضان شهر حصاد الزرع. أنتم الآن تزرعون ما تحصدونه بإذن الله في رمضان فاغرسوا غرسا طيبا واروه بأعمالكم الصالحة حتى تحصدونه في رمضان. كل عام أنتم بخير. أعزائنا المشاهدين نكرر لحضراتكم أن تتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك صفحة برنامج كلام بالعقل لأنه ومن خلال تواصلكم وأسئلتكم واستفساراتكم نعمل جاهدين على أن نقيم المعلومة من قلب كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بميزان العقل الشرعي وبما تعلمناه في أزهرنا الشريف. قبل ختام اللقاء أتقدم بخالص الشكر والتقدير ووافر التحية والاحترام إلى فضيلة الشيخ الجليل الوقور إبراهيم حسن سعد أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة بمدينة المنصورة. شكرا جزيلا يا مولانا. أما أنتم فأذكركم بأيام النفحات والبركات والذكريات أيام الإسراء والمعراج وأيام شعبان وأيام النصف من شعبان، عليكم أن تستمتعوا بالحياة، عليكم أن تملأوا الحياة ودا وجمالا وحياة هادئة، عليكم أن تطمئنوا قلوبكم بذكر الله. ونتمنى منكم ونطالبكم ألا تنسونا بدعواتكم بظهر الغيب. بالله عليكم ادعونا بالإخلاص في البرنامج ده، ادعوا لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يستخرج منا ما يرضيه، ادعوا لنا بقلوب صافيه ان ربنا سبحانه وتعالى يملا حياتنا وقلوبنا علما وبركه ونورا من نور القران الكريم. أمين. وان يرحم اباءنا وامهاتنا. أمين. ومشايخنا ومن علمنا. أمين. قبل ان اترككم ادعو لكم ان يملا الله تبارك وتعالى حياتكم صفاء وهناء ونورا من نور القرآن الكريم، وأن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يبارك في شباب مصر وأن يبارك في شباب المسلمين، وأن يبارك لكم في ذرياتكم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا ولدى